الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بوضع اليدين في الصلاة، وقد مر معنا حديث وائل بن حجر وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغي والساعد. ثم ذكر حديث ابن مسعود ليبين أن هذا الصنيع لم يقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وضع الشمال على اليمين، وإنما توضع اليمين على الشمال. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم غير من فعل عبد الله بن مسعود، حيث وضع اليمين على الشمال، يعني وضع يمين عبد الله بن مسعود على إيه؟ على شماله، فيكون هذا من التغيير بالفعل. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عبد الله بن مسعود وضع شماله على يمينه نبهه بذلك الصنيع، أي أن النبي هو الذي وضع اليمين على الشمال على سبيل التنبيه لعبد الله بن مسعود حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدي به ويغير من وضعه. هذا ما يحتمله الحديث، لكن جاءت روايات أخرى أبهمت الذي وضع اليمين على الشمال، أبهمت الذي وضع الشمال على اليمين، لم تبين من هو، ونبهت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام غير من وضع يد الرجل، فجاء إليه ونزع يده اليمنى اليسرى ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، فيكون ذلك تغيير بالفعل، وكله يدل على أن اليد اليمنى تكون أعلى وفوق اليد اليسرى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث: الحديث قال ابن سيد الناس رجاله رجال الصحيح. ونلاحظ أنه رواه من أصحاب الكتب 4 من 7. وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن، أي فهو في درجة ما يحتج به. وفي الباب عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والدارقطني قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل وقد أبهم اسم الرجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، قال: فانتزعها، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع اليمنى على اليسرى. قال: والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى دون العكس، ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع، يعني كل الذين قالوا بأن الإنسان يقبض عند الصلاة عند القيام قالوا يضع اليمنى على اليسرى. يقول هل الروايتان مفسرة للأخرى؟ هذا احتمال، واحتمال أن الحادثة قد تكررت مرة مع عبد الله بن مسعود ومرة مع رجل آخر. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، والحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث مروي عن علي رضي الله تعالى عنه يقول فيه إن من السنة، وقد مر معنا فيما مضى أن قول الصحابي إن من السنة له حكم الرفع، أي أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا سنة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أحد إن هذا من السنة يعني من الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي إنه من السنة ظاهره أن هذا منسوب ومرفوع ومضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي السنة في فعل المصلي إذا قام؟ أين يضع يديه؟ قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف، يعني أن يضع كل واحد كفه اليمنى على إيه؟ على كفه اليسرى. وضع الأكف على الأكف يعني كما قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، يعني أن كل واحد يضع كفه اليمنى على كفه الإيه؟ اليسرى. وإنما جمع العبارة جمع اللفظ لمجموع الناس. قال تحت السرة، وهذا هو الزائد في هذه الرواية أن وضع اليدين يكون تحت السرة، تحت السرة. وقد مر معنا حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما على صدره، ومر معنا في حديث قوله تفسير قول الله تعالى فصل لربك وانحر، أي أنه يضع اليديه في موضع النحر وهو فوق الصدر. فهذه روايات هل يلزم منها أنها متعارضة وأنه يرجح بعضها على بعض، أو أن هذه الروايات تدل على أن الأمر فيه سعة، فمن شاء أن يضع تحت الصدر أو يضع على الصدر أو يضع فوق الصدر أو يضع تحت السرة؟ هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وقالوا بالتخير، قالوا لأن الأمر وردت فيه نصوص ولا تعارض، وهذا يدل على أن النبي فعل ذلك مرة وذلك مرة، والدليل يعني لدلالة الجواز. ومن العلماء من رجح ونظر إلى هذه الأحاديث ونظر إلى أصحها سندا ونظر إلى أصحها إسنادا وموردا، فرجح، فقالوا إن أصح هذه الأحاديث حديث وائل بن حجر، وعليه يرجح على غيره، فيكون وضع الصدر وضع الكفين على الصدر. وبهذا ذهب الإمام الشافعي، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اليدين إنما توضعان تحت السرة، عملا بحديث علي رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء من قال بالتخيير عملا بكل بكل الأحاديث. ولهذا يقول لنا الإمام الشوكاني بعد أن ساق هذا الحديث قال: الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود، أي ليس كل نسخ كتاب أبي داود ذكر في هذا الحديث، وإنما ذكر في نسخة ابن الأعرابي، لأن أبا داود كتابه رواه عنه رواة، وهذا الكتاب يتفاوت فيه عدد الأحاديث زيادة ونقصا بحسب الرواية، وهذا لا يعني أن الكتاب قد عبث فيه، لا، وإنما كانت عادة العلماء أنهم ينظرون في كتبهم فربما زادوا فيها وربما أنقصوا فيها، يعني كلما أرادوا عرض الكتاب وتدريسه نظروا فيه فقد يضيفون وقد يحذفون، وهذا الصنيع يسير أو سار عليه كثير من علماء الحديث، فنجد في كتاب الإمام البخاري روايات مختلفة، ونجد في كتاب الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ روايات مختلفة، فرواية يحيى بن يحيى الليثي تختلف عن رواية محمد بن الحسن الشيباني، وتختلف عن رواية معن بن عيسى، وهكذا، لأنهم كانوا يعيدون النظر في كتبهم. والإمام أبو داود كان منهم، فرواية ابن الأعرابي فيها هذا الحديث، بل فيها هذا الباب كله، لأنه سيمر معنا أن ثلاثة أحاديث جاءت في هذا الموضوع، وهو أين يضع المصلي كفيه، يضعهما على صدره أو يضعهما تحت سرته أو يضعهما فوق صدره، جاءت في كتاب أبي داود ولم يعني في رواية ابن الأعرابي ولم تذكر في غيرها من الروايات. ولذلك قال هنا الشارح، قال: وهي نسخة ابن الأعرابي ولم يوجد في غيرها. قال: وفي إسناده، يعني في إسناد حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود، قال: في إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه. وقول أبو داود هذا ربما يكون مقرونا برواية مين؟ ابن الأعرابي، لأنه مر معنا في كتاب أبي داود أنه لما ألف كتابه السنن كتب أهل مكة إليه يسألون عن كتابه السنن وما يحتوي كتاب السنن وعلى أي منهج كتب كتاب السنن، فكتب أبو داود رسالة إلى أهل مكة، هذه الرسالة مشهورة مطبوعة معروفة، بين فيها منهجه، فقال: ألفت كتابا في السنن، يعني في أحاديث الأحكام خاصة لم أذكر فيه غيره من الأحاديث، ألفت كتابا في السنن، وهذا معنى السنن، يعني الكتاب المؤلف في أحاديث الأحكام. قال: ذكرت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه. إذن كتاب أبي داود غير مقصور على الصحيح، فيه الصحيح وما شابه الصحيح وما قارب الصحيح مما يسميه العلماء بالحسن. ثم قال: وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، وما سكت عنه فهو صالح، هذا منهجه في الكتاب. فقوله هنا إنه سأل أحمد بن حنبل، أو إنه سمع أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل رحمه الله شيخ للإمام أبي داود، ولأبي داود كتاب كتبه يسأل فيه الإمام أحمد عن بعض الأحاديث وبعض الرواة. وهذا الكتاب يسمى بمسائل الإمام أحمد برواية مين؟ أبي داود. والكتاب مطبوع في مجلد. يقول: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه، وقال البخاري فيه نظر، يعني في عبد الرحمن ابن إسحاق، وقال النووي هو ضعيف بالاتفاق. إذن فحديث أبي داود حديث ضعيف. قال: وأخرج أبو داود أيضا عن أبي جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، يعني رأى عليا في الصلاة. فإذا كأن أبا داود روى حديثين، أحدهما من قول علي وهو قوله من السنة، والثاني من فعل علي رضي الله عنه حيث أمسك بيده اليمنى اليد اليسرى عند الرسغ، وهو المفصل بين الكف والساعد، مسك يده اليسرى بكفه اليمنى ووضعها تحت السرة فهذا الحديث يحكي فعل علي رضي الله تعالى عنه، والحديث الأول يحكي إيه؟ قوله. نعم، إيش تقول؟ لا، حديث علي قال: رأيت عليا، نعم أحسنت، يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال: وفي إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم. قال أبو داود: يكتب حديثه. قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: أخذ الأكف على الأكف تحت السرة، أو أخذ الأكف على الأكف تحت السرة. نعم نعم، رواية علي من قوله أو من فعله التي ذكر أبو داود حديث ضعيف، وهذا الذي جعل الإمام الشوكاني يرجح رواية وضع الكفين على الصدر، قال: لأن أرجح الروايات رواية وائل بن حجر. نعم، ونحن قلنا إن الذي نقل كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمين على الشمال، وأن رواية وضع الشمال على اليمين رواية لم يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمل هذه على وضع الأكف يعني اليمنى على اليسرى. قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة بلفظ أخذ الأكف على الأكف تحت السرة، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المتقدم. إذن فروايات أبي داود كلها روايات ضعيفة لا يحتج بها. قال: وأخرج أبو داود أيضا عن طاووس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره. وهذه الرواية يقول العلماء فيها إنها إيه؟ إنها مرسلة، رواية مرسلة، لأن طاووس لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو في الصلاة وهو مرسل. وهذه الروايات مذكورة عن أبي داود كلها ليست إلا في النسخة، وهذه الروايات مذكورة عن أبي داود هكذا عندنا. إيش عندكم؟ المذكورة بالألف واللام. قال: وهذه الروايات المذكورة ها عن أبي داود كلها ليست إلا في نسخة ابن الأعرابي كما تقدم. قال: والحديث استدل به من قال إن الوضع يكون تحت السرة، وهو أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. هؤلاء أخذوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه. قال وذهبت الشافعية قال النووي وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته، وهذا رأي الجمهور وهو الذي ذهبت إليه الشافعية. قال وعن أحمد روايتان كالمذهبين، يعني إن وضعه تحت السرة فذاك، وإن وضعه تحت صدره فذاك، لأن الروايات جاءت به. ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح. وبالتخير قال الأوزاعي وابن المنذر، قال ابن المنذر في بعض تصانيفه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء فهو مخير، وهذا قول غريب من ابن المنذر، فإنما ورد من حديث وائل بن حجرين أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح رواية جاءت في هذا الباب هي رواية وائل بن حجرين. أحمد يعني قال بأحد الروايتين على الترجيح، والرواية الثالثة على التخير. قال يعني إما فوق السرة تحت السرة، وإما فوق إيش تحت الصدر. نعم يعني مذهب يقول تحت السرة، ويرجح ذلك على القول بأنها تحت الصدر، ورأي يقول بأنها تحت الصدر، ويرجح ذلك على رأي أو على قول أنها تحت السرة، والرأي الثالث بالتخير. ثلاثة آراء. قال وعن مالك الروايتان إحداهما يضعهما تحت صدره، يعني مالك له روايتان إما القبض وإما الإرسال، وإذا كان قبض فتحت الصدر، وإلا إيه وإلا أرسل. قال وعن مالك الروايتان إحداهما يضعهما تحت صدره، والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى. قال واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه، يعني من وضعها على الصدر أو تحت الصدر، بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأنهم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم، والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاووس المتقدم اللي هو الحديث المرسل، ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور، وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله تعالى فصل لربك وانحر، بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر والصدر، تفسير ابن عباس. في تفسير علي أحسن في تفسير علي وابن عباس. وبهذا يتلخص أن الإمام الشوكاني خالف، يعني قال غير ما قاله الجمهور، وهو أنه يضع اليد على الصدر لا تحت الصدر، وأيده بحديث وائل بن حجر وهو أصح ما في الباب، وبتفسير ابن عباس، لكن تفسير ابن عباس لا يستقيم على قوله على قول الشوكاني، لأن النحر ليس محل الصدر وإنما هو فوق الصدر. قال: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. بعد أن فرغ المصنف من الكلام على وضع اليدين أثناء الوقوف وأثناء القيام، أراد أن يبين سنة من سنن الصلاة، وهي أين يكون بصر المصلي وقت الصلاة. الأحاديث التي ذكرت بيّنت لنا أن بصر المصلي يكون يعني في موضع سجوده، في موضع السجود، وأنه إذا كان المصلي جالسا للتشهد فيكون بصره في موضع أصبعه السبابة. والعلماء يذكرون في هذا الباب تفصيلات، وإن كان الشارح رحمه الله لم يذكرها. يقولون إنه ينبغي للمصلي إذا كان في الصلاة وكان قائما واقفا أن يكون نظره وبصره موضع سجوده حال القيام، وفي حال الركوع يكون بصره يعني حول ركبتيه، وفي حال الجلوس يكون بصره عند أصبع التشهد، لأن هذا أدعى للخشوع، ولا ينبغي للإنسان أن يجيل ببصره، ولا يجوز له أن يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة، فإن العلماء نهوا عن ذلك. ومنهم من قال بتحريمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد فاعله أن يخطف بصره، قالوا: وهذا وعيد يدل على تحريم ذلك الفعل. إذن فبصر المصلي يختلف باختلاف موضعه من الصلاة، وهذا بالنسبة للإمام. وأما بالنسبة للمأموم فيقول العلماء إنه ينبغي أن يكون تبعا، يعني بصره متوجها إلى إمامه حتى يتمكن من الاقتداء، لأنه ربما لو صرف بصره عن إمامه لخالفه في حركاته وأفعاله. إذن فالمسألة أيضا تختلف في حال المأموم وفي حال الإمام وفي حال المنفرد، لأن المنفرد حكمه حكم حكم الإمام، والمأموم يتبع الإمام. ولهذا ترجم لهذا الموضوع بقوله: باب نظر المصلي، يعني أين نظر المصلي إلى موضع سجوده، يعني في حالة القيام، والنهي عن رفع البصر في الصلاة، يعني رفع البصر إلى السماء. روى عن ابن سيرين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: والذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: فطأطأ رأسه، أي فأرخاه. الحديث رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، ورواه سعيد بن المسيب، ورواه سعيد بن منصور يعني في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. قال: وهو حديث مرسل، لأن ابن سيرين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سيرين من صغار التابعين، ولذلك حديثه مرسل. وقد تكلم العلماء في مراسيل ابن سيرين وقالوا إنه لا يحتج بها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. وبهذا الحديث استدل من قال بتحريم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الفاعل بذلك، والوعيد يدل على أن هذا الفعل محرم فعله، أن هذا الفعل محرم ارتكابه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء لأن ذلك ينافي الخشوع. وأما ما ذكر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا كان لوقت ولسبب، وهو ما أشار إليه الرب تعالى في قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، ها ما زمان يقول هل يعد من الكبائر؟ هو ما دام وعيد، نحن قلنا الوعيد كل ذنب أو الكبيرة كل ذنب توعد الله فاعله، ورفع البصر ما دام فيه وعيد بأن يخطف الله بصره فهذا يعد من الآثام، بل هو إلى الكبائر أقرب. واضح؟ قال: وعن أنس. نعم، طبعا المراد بالسماء إلا هو، ليس المراد أن ينظر في السماء الأولى أو السماء الدنيا، وإنما أن يرفع بصره إلى أعلى. السماء هنا بمعنى العلو والارتفاع. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. الحديث رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. والحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود. فالحديث أو فهذه الأحاديث دلت على النهي عن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، وأن ذلك يخالف الخشوع، وأن ذلك ينافي الخشوع، والعبد المؤمن مطلوب منه أن يؤدي الصلاة خاشعة، والله تعالى وعد المؤمنين الذين يؤدون الصلاة في خشوع بقوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. فوعدهم بالجنة، فدل ذلك على أن الخشوع أمر مطلوب، ومن أسباب الخشوع قصر النظر على موضع الصلاة. قال: هذه الأحاديث التي مرت معنا وهي أربعة، وحديث منها مرسل وهو حديث ابن سيرين، وحديث أبي هريرة وحديث أنس يشهد بعضها لبعض لأنها بمعنى واحد، ورد فيها النهي والوعيد عن رفع البصر إلى السماء، وأن من يتعمد فعل ذلك فإنه أحرى وقمن بأن يخطف بصره، يعني أن يفعل الله به ذلك، وهذا لا يفعل إلا إذا كره الله هذا الفعل من العبد لأنه ينافي الخشوع. والحديث الرابع حديث ابن الزبير يبين أن الإنسان إذا صلى وجلس للتشهد فإن موضع بصره يكون عند أصبعه التي يتشهد بها. قال حديث ابن سيرين مرسل كما في كما قال المصنف، لأنه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ورجاله ثقات، عند نعم عند من يقول بحجية المرسل، لأن من العلماء من يقول بحجية المرسل كالحنفية والمالكية يقولون بحجية المرسل، فمن قال بحجيته اعتمده. قال وأخرجه البياقي موصولا، وقال المرسل هو المحفوظ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الموصول. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطاطا رأسه. وقد يقول قائل إن هذه الآية مكية، سورة أو آية أو سورة المؤمنون سورة مكية، وأبو هريرة لم يشهد ذلك، وأبو هريرة إنما أسلم في سنة فتح خيبر. والجواب إن هذا لا مانع، لأن أبا هريرة سمع ذلك من غيره، أو سمعه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم يقصه ويخبر به. لكن هنا يكون إشكال، كيف تنزل هذه الآية وقد قلنا إنها مكية، والآيات التي جاءت في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك إلى آخر الآيات، هذه إنما نزلت في المدينة وفيها حدث تحويل القبلة، فكيف يجمع بين الآيتين؟ الجواب إنه لما كان، يعني إذا كان حديث أبي هريرة كان في مكة فلم يكن ثمة موجب ولا سبب لرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصره إلى السماء، لأنه كان يستقبل يستقبل الكعبة. فلما قدم المدينة وعمر باستقبال بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتطلع إلى استقبال الكعبة، لذلك كان ثمة موجب ومبرر لرفع بصره إلى السماء، حتى استجاب الله له فأمره بأن يستقبل الكعبة، فيكون الرفع هنا لموجب ولسبب. قال وإنه على شرط الشيخين، يعني حديث المستدرك. قال وحديث ابن الزبير أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وأصله يعني في مسلم، أي في صحيح مسلم، دون قوله ولم يجاوز بصره إشارته، أي فكان يقول يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة، هذه الرواية التي في مسلم، لكنها ليست في محل الشاهد، ومحل الشاهد هو الزيادة التي جاءت في قوله وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. قال قوله كان يقلب بصره إلى آخره، قال لعل ذلك كان عند إرادته صلى الله عليه وآله وسلم تحويل القبلة، كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قوله ألا يجاوز بصره مصلاه، قال فيه دليل على استحباب النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له، والمراد بالمصلى يعني موضع السجود. قوله لينتهين أقوام، قال بتشديد النون، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بمكروه، يا هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا رأى من أحدهم خطأ أو رأى من أحد غلطا أو ارتكابا لمعصية، كما هو الحال هنا لأننا قلنا إن الوعيد يدل على التحريم، ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني ينفر أو يغلظ القول، وإنما كان يأتي بكلام يستشعر به من يقصده أو المقصود منه دون أن يترتب عليه حرج أو دون أن يترتب عليه إحراج لمن وقع في ذلك الخطأ. فكان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يواجه أحدا بمكروه، بل إنه رأى أو سمع ما يكره، هكذا عندكم، بل إن رأى أو سمع ما يكره عمم، كما قال ما بال أقوام يشترطون شروطا، وكقوله أيضا لينتهين أقوام عن كذا، وقوله يرفعون أبصارهم، قال ابن المنير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام، فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر إلى السماء كان ذلك من إصلاح صلاته. وقال ابن بطال، وهؤلاء كما عرفنا كلهم من شراح كتاب مين؟ الإمام البخاري. وقال ابن بطال فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. وقال الشافعي والكوفيون، وقد عرفنا أن المراد بالكوفيين هم الحنفية أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي والكوفيون يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع، ويدل عليه ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد موضع جبينه، يعني هذا كان في خلافة أبي بكر. فتوفي أبو بكر رضي الله عنه فكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، يعني أن الأبصار تجاوزت. فكان عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، وكانت الفتنة أيك تنزل، ولذلك نفرت منها الدابة التي كانت مربوطة قريبة من مين؟ من أسيد ابن حضير. ولم يكن يرى أسيد أنوارا، ها؟ هذا الذي يبدو في المسألة والله أعلم. قال وأشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد التابعين قوله فاشتد قوله في ذلك، أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاة إلى السماء في صلاتهم، اشتد يعني غضب. قال قوله فاشتد، قوله في ذلك إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة في الزجر. قوله لينتهن في رواية أبي داود لينتهين، لينتهين لينتهين، وهو جواب قسم محذوف في رواية أبي داود لينتهين، والتقدير والله لينتهين. قال وفي رواية أبي داود لينتهين وهو جواب قسم محذوف، وفيه روايتان للبخاري، فالأكثر بفتح أوله وضم الهاء لينتهن، فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثنات وتشديد النون لينتهن على البناء للفاعل، والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد لينتهين على البناء للمفعول. قوله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى إلى آخره، قال سيأتي الكلام على هذه الهيئة يعني في التشهد. قوله ولم يجاوز بصره إشارته، فيه أنه يستحب للمصلي حال التشهد ألا يرفع بصره إلى ما يجاوز به الأصبع الذي يشير إليه يشير بها. نعم لا يعني ينظر إلى الأصبع، يكون بصره مركزا على الأصبع وموضع الأصبع. ثم قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.